الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشريف السعدي عليه رحمة الله تعالى: مقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنه تفتح للعبد
فإنها
تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحادية في هذه البحوث النافعة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فها قد حان أوان الشروع في قراءة هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المقدمة، وقد أثنى على هذه القواعد رحمه الله تعالى بما ذكره. وهذا أيها الإخوة لا يشكل، كيف أن الشيخ يثني على نفسه، فهذا ليس من باب، كما تعلمون، من باب التعاظم والتفاخر، وإنما من باب الحث على العناية بهذه القواعد وبيان حقيقة هذه القواعد ليشد الناس إليها ويلتفتوا إليها. ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فهو لا يقصد بهذا أن يثني على نفسه وأنه أعلم الناس بكتاب الله، وإنما حث الناس على أخذ العلم عنه رضي الله عنه، وأيضا حثهم على التمسك بطلب العلم، فلا يشكل هذا الأمر أيها الإخوة. وجرت عادة بعض المؤلفين بمثل هذا، وليس غريبا في التأليف. نعم.
أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إرادة، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله.
لماذا؟
لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات.
نعم، كما مر أيها الإخوة، هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأهمية علم التفسير وجلالة قدره، وقد سبق ذلك، وكلام المصنف رحمه الله واضح في هذا الأمر، فقد بين أهمية علم التفسير بهذه العبارات الواضحة البليغة. نعم،
فلنشرع الآن ذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها
وتبين طريقها
ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
اللهم آمين. وهذا يبين أيها الأخوة الأمر الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن هذه القواعد إنما هي قواعد من باب التوسع في معنى القاعدة، ولهذا قال بذكر القواعد والضوابط. فكما قلنا، هذا الكتاب اشتمل على قواعد بمعنى القاعدة بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، وكذلك توسع في استعمال معنى القاعدة فيما يشمل الضابط وما يشمل الفائدة وما يشمل المنهج والطريقة ونحو ذلك. وبينا أيها الإخوة أن القواعد هذه ثلث الكتاب، وثلث القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تقريبا ينطبق عليها حد القاعدة في المعنى الاصطلاحي الدقيق، والباقي هي عبارة عن ضوابط وفوائد وذكر لطرق ومناهج في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخير دليل أيها الإخوة على ما نقوله هو القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف، سيتضح لكم هل هي فعلا قاعدة بمعنى القاعدة الذي ذكرناه أنه أمر كلي أو أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة أو مسائل، أو تندرج تحتها جزئيات ومسائل. نعم،
القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: واتوا البيوت من أبوابها.
نعم، هذا بيان من المؤلف رحمه الله وتمهيد لهذه القاعدة، أو بالأحرى لهذا المنهج، أن هذا في كل الأمور، لا يعني يختص بعلم التفسير، وإنما جميع الأمور الدينية منها والدنيوية إذا أتيت من أبوابها وسلكت طرقها الموصلة إليها أثمرت وآتت النتائج الطيبة، وهذا يدركه كل عاقل. ولهذا قال الله: وأتوا البيوت من أبوابها، في كل شيء إذا أتيته من بابه سوف تنجح وسيسهل عليك الأمر. الآن إذا أتيت البيت وأردت أن تدخل، هل تلج الباب أم تتسور الجدار؟ ها؟ نعم، ستدخل في النهاية، ستدخل البيت، لكن أيهما الأسهل؟ الدخول من الباب المعد للدخول، فاستخدام كل شيء فيما أعد له هو الذي يوصلك إلى النهايات السعيدة وإلى النجاحات. نعم.
وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر.
نعم، وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر. الإشارة إلى ماذا أيها الأخوة؟ ها؟ نعم، إتيان الأمر من بابه. كلما عظم المطلوب وجل قدره وعظم شأنه تأكد هذا الأمر، ولا شك أن ما نحن بصدد ألا وهو فهم كلام الله وتفسير كلام الله، لا شك أنه يتأكد الأمر وأن يؤخذ التفسير بكيفية معروفة سيذكرها المؤلف. نعم.
وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن.
انظروا إلى هذا التعبير، البحث ليس أي بحث، قال البحث التام. فالبحث القاصر أو عدم البحث لن يوصل إلى شيء. قال لم يقل عن الطرق، قال عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. نعم.
ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
يعني يقول الشيخ نحن نذكر هذا الأمر وأن نأتي التفسير من بابه. لماذا؟ لأن القرآن هو الآن يضع حقيقة، حقيقة أيها الأخوة أدركها من أدركها وعلمها من علمها وجهلها من جهلها. القرآن أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وهذه الهداية وهذا الإرشاد ليس مقصورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن تنزل الوحي، وإنما هو عام، هداية عامة وإرشاد عام في جميع الأزمان وفي جميع الأوقات. فالقرآن يهدي إلى أرشد الأمور وأقومها. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان القرآن كذلك، فالواجب على العاقل أن يبذل وسعه في الاستفادة من هذه الهداية وفي هداية نفسه من الغواية. القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالواجب على العاقل أن يستفيد من هداية القرآن. كيف يستفيد من هداية القرآن؟ هذا هو المقصود. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج، وهذه هي كيفية تلقي التفسير. قال كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الجيل الذي استفاد من القرآن ومن هدايات القرآن فائدة لم يستفدها أحد ممن جاء بعدهم. ليس أعظم استفادة من هداية القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، ولأجل ذلك كانوا خير الناس. ليسوا خير الناس لأنه فلان ولأنه ها اسمه فلان، وإنما من أجل ما قام في قلوبهم من هدايات القرآن. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه نال ما نال بشيء وقر في قلبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان من؟ إيمان أبي بكر، لأجل هذه الهداية التي استفادها من كتاب الله ومن القرآن. فلا بد أن نتلقى فهم القرآن كما تلقاه الصحابة. فلننظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يتعاملون مع القرآن وفهمه وتفسيره. فإنهم
إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة ويعتقدون محبا.
نحن هنا أيها الإخوة عندنا عدة أمور حتى ما يشكل على البعض، قد يأتي يعني الشيطان البعض ويقول إذا كانت هذه طريقة الصحابة فالآن نحن مثلا نجلس مثلا نخصص سنة، أقول أنا هذه السنة لابد أحفظ القرآن كله في صدري. طيب كيف هذا الأمر وكيف التوفيق بينه وبين ما كان الصحابة يفعلونه؟ هنا نحن عندنا عدة أمور، عندنا أيها الأخوة حفظ القرآن، وعندنا قراءة القرآن، وعندنا تفسير وتدبر وفهم القرآن، هذه عدة أمور. الآن نجد الصغير 7 سنوات وهو يحفظ القرآن ما شاء الله ولا يفقه من القرآن شيء، أو أعجمي يحفظ القرآن وهو لا يعرف كلمة من، لا يعرف الكلام العربي ولا يفهم وإنما يحفظ، هل نقول والله هذا ما استفاد من القرآن؟ أبدا، هذا لا يقوله إلا جاهل. ولهذا كثير من العلماء تجد حفظ القرآن ولم يبلغ 10، هذا كان الأصل عندهم أن أول ما يبدأ بحفظ القرآن، منذ أن يبدأ لسانه ويتفتق لسانه بالكلام يحفظ، أول ما يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فالحفظ شيء والقراءة شيء والفهم شيء، تأتي مرحلة لابد أن الإنسان يفهم ما يقرأه، إذا كان بصدد ماذا؟ تدبر كتاب الله واستنباط الأحكام من كتاب الله. في هذه الحالة أيها الإخوة الذي يريد أن يعمل ويطبق القرآن ويفهم القرآن ويتدبر هذا القرآن كيف يفهمه وكيف يتدبره، يأتي هنا منهج الصحابة وليس الكلام في القراءة. القراءة مرغب فيها الآن في رمضان، سمعنا عن كثير من السلف وبأسانيد ثابتة عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن المرات العديدة في رمضان، بل في اليوم الواحد من رمضان. الشافعي ثبت عنه أنه كان يختم القرآن 2 في اليوم في رمضان. هل هذا مخالفة منه لمنهج الصحابة؟ لا، القراءة شيء، لأنه يقصد أن يؤجر على تكلمه وتلفظه بكلام الله وقراءته لكلام الله، لأنه بكل حرف 10 حسنات، فهو يريد أن يزيد من هذه الحسنات. فكلما كثرت القراءة للقرآن كانت الحسنات أكثر وأعظم. فهذه نقطة أيها الإخوة لابد أن ننتبه إليها. فإذا ما أردنا أن نتعلم تفسير القرآن من أجل تطبيقه والعمل به وتدبره والاهتداء بهدايته لن يحصل لنا ذلك مثل ما يحصل إذا لم نتبع يعني طريقة الصحابة. يعني إذا ما خالفنا طريقة الصحابة فلن تكون استفادتنا استفادة تامة، لا أنفي الاستفادة أو مطلق الاستفادة، وإنما أنفي الاستفادة المطلقة والاستفادة الكاملة. ممكن تحصل استفادة ولكن ليست استفادة كاملة. فالاستفادة الكاملة والاستفادة المطلقة تحصل باتباع طريقة الصحابة. فكيف كانت طريقتهم؟ إذا قرأوا 10 آيات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل لم يتجاوزوها. نعم، حتى
يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلون.
انظروا، الإيمان والعلم والعمل،
فينزلونها على الأحوال الواقعة ويعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها.
وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن القرآن ليس إنما يعني لمجرد التلاوة ولمجرد تعليقه في البيوت وفي صدور المجالس وفي السيارات وفي رقاب الأطفال ونحو ذلك مما يقوم به البعض، بل القرآن إنما أنزل لماذا؟ لأن يعتقد ما احتوت عليه من الأخبار، الأخبار التي فيها عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وموقف أقوامهم معهم، فنعتقد بهذه الأخبار ونصدقها ونؤمن بها وننقاد لأوامر القرآن ونواهيه. نعم، ويدخلون فيها
جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها.
انظروا هذه القراءة النافعة، ويحاسبون أنفسهم هل هم
قائمون بها أم
مخلون
أو مخلون.
نعم،
أو مخلون. وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه.
ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من لا يتدبر القرآن، هذا يبين لنا أيها الإخوة، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق جميع ما في القرآن وعلمه الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وفهمه وعلم معانيه وتخلق بأخلاقه واهتدى بعلومه وعمل بما يقتضيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرآن يمشي على الأرض، لأنه خلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم، فمن سلك
هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله فتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ.
إذن أيها الأخوة، كيفية تلقي القرآن ذكر المصنف رحمه الله أولا عدم تجاوز الآيات إلا بعد معرفة جميع ما تحتوي عليه من معاني ومن أحكام، كما كان الصحابة 10 آيات فإذا يعني ما يتجاوزون هذه الآيات حتى يعرفونها، فتعلموا العلم الإيمان والعلم والعمل، ثم سلوك هذا الطريق بجد واجتهاد ليس بكسل، هذه الخطوة الأخرى. الجد والاجتهاد في سلوك هذه الطريق. والنقطة الثالثة ذكرها قال وخصوصا
إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا.
لا بد من هذا الأمر أيها الأخوة، فالقرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ولهذا يعني سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان، ما تجد يعني أسئلتهم كثيرة عن معاني الآيات. الآن نحن حتى احتجنا الآن إلى مصاحف في حواشيها تفسير مفردات القرآن مفردة مفردة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحتاجون إلى ذلك. لماذا؟ لأنه نزل بلسانهم وهم أهل اللسان ويعرفون الكلام. أمور يسيرة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فسر إلا آيات معدودة من القرآن، لأن الكلام كان واضحا للصحابة لأنهم أهل اللسان. ولكن نحن لما ضعفت العربية فينا حتى ما عدنا نعرف كثير من مفردات القرآن احتجنا إلى هذه التفاسير ومعاني مفردات القرآن. لكن من كان عنده إلمام بالعربية ومعرفة قوية بالعربية، وليس المقصود من العربية الإعراب، وإنما المقصود أعظم من ذلك، فعلوم العربية متعددة. نعم، وكان له
إماما واهتماما بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته إنما هو تطبيق تفصيلي للقرآن. حياته صلى الله عليه وسلم ليس شيء من حياته صلى الله عليه وسلم عبث، كل لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كانت عبادة، حتى نومه صلى الله عليه وسلم. فمن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويلم بها فإن هذا يعينه على فهم القرآن، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بنقطة أخيرة في كيفية تلقي التفسير. نعم،
تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها.
نصبة ولا نصبة؟ خليل، نصبة ولا نصبة؟ تأكد لنا. ونزلها
على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثماراتها.
نعم، هذا أيها الأخوة يعني أيضا يعين على تفسير القرآن ومعرفة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، أن يعلم العبد أن القرآن فيه تبيان لكل شيء. فسبحان الله، لما تدرك هذه الحقيقة لا شك أن هذه الحقيقة ستحثك وتحث خطاك إلى معرفة هذا التبيان والاستفادة من هذا التبيان. ومتى علمت أن القرآن كفيل بجميع المصالح؟ فالإنسان يريد المصالح، والمصالح تكفل بها القرآن لأنه بينها وحث عليها، والمضار كلها زجر عنها. فإذا جعلت هذه القاعدة نصبة أو نصبة حتى يتضح عينيك، ها، ونزلت القرآن على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر لك عظم موقعها، يعني هذه المصالح وكثرة فوائدها وثمراتها. قال: ويلتحق بهذه القاعدة، القاعدة الثانية. نحن الآن أيها الأخوة يعني قرأنا قاعدة، هل ترون هذه طريقة مناسبة أن يقرأ الكلام نص كلام المؤلف كاملا ويعلق، أم يكتفى بقراءة القاعدة رأس القاعدة ثم يكون يعني شرح لملخص ما جاء ما ذكره المؤلف؟ أي الطريقتين؟ أنا أحبذ قراءة نص المؤلف حتى ما نحرم من يعني جميل عباراته وروائع يعني مفرداته رحمه الله. فهي يعني كما سمعتم، ما أظن أحد مل من هذه الألفاظ السلسة السهلة الواضحة. الخلاصة أيها الأخوة أن المؤلف رحمه الله بدأ بهذه القاعدة وبهذا المنهج، وهو قد وفق رحمه الله بالبدء بهذه القاعدة لأنها قواعد متعلقة بتفسير القرآن. فذكر لك الطريقة والكيفية في تلقي تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وتلقيهم للقرآن هو أعظم ما يعين الإنسان على فهم كلام الله. أضف إلى ذلك الجد والاجتهاد والإلمام بجانب من العربية قوي، والاهتمام بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقاد أن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح. هذا خلاصة هذا المنهج الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نكمل ما يهمنا متى الأذان بعد في وقت. أنا كان في بالي إلى القاعدة، نهاية القاعدة الثالثة. طيب القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
طيب أيها الأخوة، المؤلف رحمه الله ربط بين هاتين القاعدتين، قال: ويلتحق بهذه القاعدة، يعني مما يتمم القاعدة تلك هذه القاعدة الثانية، لأن من الطرق التي تعين على تفسير القرآن وكيفية تلقيه أن تعرف هذه القاعدة، وأن تعلم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة أيها الأخوة هي قاعدة بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه. نعم، هو أمر كلي، يعني دائما العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، دائما قاعدة مستمرة، ويدخل تحتها مسائل كثيرة وجزئيات متعددة، فهي قاعدة بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. ولنا وقفات مع هذه القاعدة أيها الإخوة. وقبل أن ندخل في قراءة كلام المؤلف رحمه الله، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة لعلنا نسمعها كثيرا وتتردد على مسامعنا دائما، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. أولا أسأل، هذه القاعدة من يعني من قراءة نصها من يذكرها في أي الأبواب، في أي أبواب العلم تدخل، أو من هم الذين يذكرون هذه القاعدة؟ هل هم أهل النحو، أهل الصرف، ها ها في الفقه، ها زكريا في أسباب النزول، هذا موضع أيضا، موضع آخر هذه القاعدة. يعني مثلا واحد الآن لو جاء وسألنا قال أنا أريد مزيد تفصيل عن هذه القاعدة، إلى أي الكتب أرجع وفي أي الأبواب أراجع؟ ها أبا يا أبا بكر، كتب الأصول تدخلتنا رميتنا في البحر، ها طيب أصول الفقه وين، في أي الأبواب، في أي المباحث، ها في العام والخاص، نعم في العموم وصيغ العموم والخصوص. ما طيب ما معنى هذه القاعدة؟ ها يا مبارك، ها شو معنى هذه القاعدة؟ شو يعني العموم، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب؟ شو عموم الألفاظ وإيش خصوص الأسباب؟ ها يا عبد الله، طيب هذا الكلام طيب من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل يحتاج إلى ماشا. يعني نفس كلام الأخ عبد الله. طيب أيها الأخوة، يعني باختصار العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يعني إذا كان لفظ الآية عاما ولكن الذي حمل على مجيء هذا اللفظ حادثة أو سبب خاص، حادثة أو سؤال فجاء الجواب عاما واللفظ عاما، هل نقصر هذا اللفظ على السبب الخاص الذي ورد في شأنه ونزل في شأنه، نزلت هذه الآية في شأنه، أم أننا ننسى السبب وكأن السبب ليس بموجود وكأن الحكم نزل ابتداء؟ قال العبرة بعموم الألفاظ، يعني اعتبر عموم الألفاظ ولا تنظر إلى خصوص السبب. طيب إذا نظرنا إلى خصوص السبب ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أننا نقصر هذا اللفظ العام على هذا السبب الخاص. أما إذا نسينا السبب وتركناه جانبا وتعاملنا مع العموم عممنا حكم هذه الآية وتجاوزنا هذا السبب الخاص إلى بقية الصور المشابهة لهذه الصورة. واضح أيها الأخوة معنى القاعدة؟ معنى القاعدة أننا نعتبر عموم اللفظ ولا ننظر للسبب. لا أقول والله هذه الآية نزلت بسبب هذه الحادثة فهي خاصة بهذه الحادثة وإن كان اللفظ عاما. هذا خطأ. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل. قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل. هذا القصر يعني تخصيص هذا اللفظ العام بسبب النزول، هذا باطل. وكذلك أيها الأخوة، مما يشبه هذه القاعدة، نحن الآن كلامنا في التفسير وهذه لصيقة بأسباب النزول، لكن أيضا أهل الأصول يتناولون هذه القاعدة ويذكرونها. يقولون مما يشبه هذا جواب السؤال، جواب السؤال يعني سئل، حصل سؤال ثم أتى الجواب. قالوا لا يخلو هذا من أحوال: الجواب إما ألا يستقل بنفسه أو يستقل. يعني الآن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فأجاب بجواب، هل يصلح أن نذكر هذا السؤال الجواب عريا عن سؤاله؟ يستقيم، إن كان يستقيم هذه حالة، وإن كان لا يستقيم هذه حالة. إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب متفاضلة، يعني الآن هذا عنده رطب وهذا عنده تمر، هل يجوز بيع الرطب بالتمر متفاضلا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. الآن ممكن واحد يأتي يقول ويفيد بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن، هل سيفهم شيء؟ ها؟ ما يفهم شيء. هذا الجواب لا يستقل بنفسه. لكن جواب سؤال آخر يستقل بنفسه: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، الحديث، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لو قال رجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هل يكون أخل بالحديث؟ ما أخل. هل استقل الجواب بنفسه؟ نعم استقل. طيب، إذا لم يستقل بنفسه وكان الجواب مطابقا للسؤال، يعني من حيث العموم والخصوص، فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه، كان السؤال عاما وأتى الجواب عاما، فهذا لا إشكال في العموم. كان السؤال خاصا وجاء الجواب خاصا فلا إشكال في الخصوص. الآن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر متفاضلا فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ هذا السؤال الذي سألوه هل هو سؤال خاص أو عام؟ طبعا الخصوص والعموم نسبي هنا أيها الأخوة. السؤال عام يعني عموم بيع الرطب، ليس هذا الرطب الذي أحضروه أمامه في ذلك الوقت. وكان الجواب عاما أو خاصا؟ عام. أينقص؟ قالوا: نعم. قال: إذن. قال: فلا إذن. فكل الرطب بالتمر لا يجوز بيعه متفاضلا، سؤال خاص وجواب خاص. الذين سألوا عن ما في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، هذا لا، الجواب هذا لا يستقل بنفسه، صحيح أو لا؟ لأن ليس الذكر كالأنثى أي في هذه الحالة المعروفة. كذلك أيها الأخوة لما هذا قلنا فيما يتعلق بالذي لا يستقل بنفسه. هل وجدتم آسف أنا خلطت مثال، المثال الصحيح لما يسأل أهل الجنة أهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، هذا الجواب لا يستقل بنفسه، السؤال خاص يعني لأهل النار والجواب أيضا خاص. ما أدري ليش دخلنا في هذه المسألة، نحن حتى نصل إلى هذه القاعدة أيها الأخوة، الجواب إذا كان يستقل بنفسه، الجواب إذا كان يستقل بنفسه، كذلك إن طابق الجواب السؤال من حيث العموم والخصوص فما كان عاما فهو عام وما كان خاصا فهو خاص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، السؤال خاص عن ماء البحر والجواب كذلك خاص، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يتعرض لماء آخر، لم يتعرض للماء مثلا الذي خالطته النجاسة مثلا. السؤال قال سئل عن إذا كان السؤال عام والجواب عام كذلك يحمل على العموم، لكن لو كان الجواب أعم من السؤال، سئل عن بئر بضاعة، بئر خاص، بئر خاصة معروفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقى فيها من يعني الميتة والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم جوابا عاما إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا جواب عام. هل نقول هذا خاص ببئر بضاعة؟ لا، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لعلنا نرجع الكلام على القاعدة بشكل أكثر تفصيل في الدرس القادم.